ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق أن نجيب عليها. ومع اللقاء 59 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في إجابتها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 42 في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن النبوة، وعن صفات الأنبياء، وعن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. اتكلمنا عن معجزة النبي القرآن الكريم، وعن أبواب الإعجاز فيه. ثم انتقلنا إلى هذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الوسيلة 34. يقول المصنف حفظه الله: تعويد الأبناء استخدام الحكم النبوية الرائعة في الحديث. تعويد الأبناء استخدام الحكم النبوية الرائعة في الحديث. فبعد أن بين المصنف أن من الوسائل العملية في تربية الأبناء لنصرة النبي تعويد الأبناء على الأمثال الواردة في السنة النبوية، في هذا اللقاء تعويد الأبناء على الحكم الواردة في السنة النبوية وهم يتحدثون وهم يتكلمون، ففي هذه التربية نصرة للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: وما فيها من الأسرار البديعة والنصائح الغالية والنكات البليغة والقواعد الرصينة المفيدة للمسلم والمسلمة في دينه ودنياه. وبدأ يضرب أمثلة للحكم الواردة في السنة النبوية، قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والحديث متفق على صحته. ومعلوم أن اللدغ لا يكون إلا من الدواب السامة كالحيات والعقارب وما كان على شاكلتها. ومن المعلوم فطرة وعقلا أن الإنسان إذا لدغ مرة من عقرب وعانى أشد المعاناة من ألم اللدغة، نجده بعد ذلك يحتاط ويحرص ويخاف أن تعاود القر، فيكون حريصا ويبعد عن الغفلة. لا يلدغ المؤمن من جحر، الجحر مكان ضيق، مكان ضيق مرتين. هذا الحديث وهذه الحكمة النبوية من جوامع كلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل لم يسبق النبي إليها، فهو من أنشأها صلى الله عليه وسلم. وطبعا لهذه الحكمة سبب وقصة، والقصة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة بدر أسر أبا عزة الشاعر، كان من المشركين وكان شاعرا وكان يحرض على الإسلام ويحرض على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان يهجو النبي بشعره، والهجاء يعني السب. فلما وقع في الأسر وأصبح أسيرا يوم بدر اشتكى الفقر وكثرة العيال والحاجة، واستعطف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وطلب من رسول الله أن يمن عليه بالفداء، يعني يطلق سراحه. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان لا يرد سائلا، فأطلق سراح هذا الشاعر، ولكن بشرط ألا تحرض على المسلمين وألا تقاتلنا وألا تهجو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مرة ثانية. تمام، انطلق، التقى بصفوان بن أمية في مكة، فأغراه صفوان بكثرة المال وأنه سوف يكفل عياله ويضمن لعياله عيشة طيبة. يعمل أبو عزة الشاعر؟ يخرج مع المشركين في يوم أحد ليقاتل النبي مرة ثانية، وبدأ يحرض على قتال المسلمين ويهجو النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويوم أحد وقع أسيرا للمرة الثانية. في المرة الثانية أتى النبي شاكيا مرة ثانية، اشتكي الفقر شدة الحاجة والعيال. فقال له النبي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما ينفع الآن، المرة الأولى عفونا عنك، أسأت الأدب، بتكرر نفس الكرة. فصارت حكمة نبوية، دايما نعلم ولادنا استخدام هذه الحكم في الكلام وفي الحديث. لما الإنسان مثلا خلاص أنت علمت فلانا فيه خسة واتلدغت منه مرة، حرص بقى، ما هو مش كل مرة، مش هنعمل زي صاحبنا اللي كان ماشي في الطريق فانزلقت قدمه في قشرة موز فوقع، تعب أوي، قام نفض هدومه وكمل السير. بعد 3 متر لقى قدام منه قشرة موز أخرى، فبيقول لنفسه: يوه، هو أنا هقع تاني؟ طب ما تبعد عنه. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عرفت صاحبك الخسيس؟ أيوة، علم عليه خلاص، واحذر أن يخدعك مرة بعد مرة. ودي شيمة أهل الإيمان يا إخوة، خاصة فيما يتعلق بأمر الدين، إن الحديث عام في أمر الدنيا والدين. حتى في أمر الدنيا، في المعاملات المالية، في البيع والشراء والأخذ والعطاء، اتلدغت مرة من واحد نصاب وضحك عليك، مش كل مرة بقى ولا إيه؟ وطبعا هيقابلنا وإحنا بنتكلم عن النصب، النصب عبر الشبكات العنكبوتية. يدخل لك كده على الفيسبوك: السلام عليكم شيخنا المبارك. ماشي يا سيدي، مبارك مبارك، الله أعلم. أنا أتابع دروسك ومحاضراتك، بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا، وجزيت مثله. طب عدت أول مكالمة، تاني مكالمة: سيد الشيخ، نعم والله أنا علي دين 100,000 جنيه، وهتسجن وحالتي وكذا وكذا، والناس دلوني عليك. 100,000 جنيه على طول كده يا ابني؟ طب قول 100 جنيه، 50 جنيه، 1,000 جنيه. فدي كلها شركات نصب. يبدأ كده في الأول المدح والثناء والدعاء ومش عارف ايه، انت لا تعرف من هذا، وربما يكونش رجل، ربما يكون امرأة، او العكس. دلوقتي احنا على وسائل التواصل العجيبة دي، كم من رجال زعموا عاملين صفحات بأسماء نساء، مسمي نفسه مريم. طب يا مريم عايزة ايه؟ في الآخر يطلع اسمه أحمد. طب يا أحمد، ينفع يا أحمد تسمي نفسك مريم؟ يا أحمد عيب يا أحمد عليك، والعكس. إذن لما تحب ترفع الحرج عن مسلم لابد أن تعرف من هو، وأنه فعلا من أصحاب الضيق، وأنه فعلا يحتاج المساعدة. ودي قضية مهمة، لأن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مرتعا للنصابين. وكما قال القائل: طول ما المغفلين كتير، باللغة الدارجة هكذا، النصابين بخير. فنقول لك: عاوز تساعد؟ أيوة، ساعد من تعرف ومن تتيقن أنه في ضائقة ومحتاج لمساعدة. ثم أقول لك: صاحب الضائقة حقا لا يقول ولا يخبر ويتعفف أبدا، ما يعرض نفسه كده إلا إذا ضاقت السبل، بيعرض الحال لمن يثق في مودته ومن يدري أخواته. حتى القرآن وصفهم كده، قال: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. فنخلي بالنا من النصب، ودايما نتذكر حديث النبي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فنخلي بالنا، ويبقى معظمهم نصابون وبيستخدموا تلك الأموال في الشهوات والمحرمات وفي المخدرات وفي الشرب والبلاوي السوداء، تبقى انت شقيان وتعبان وبتكتسب الحلال وغيرك ياخد منك المال عن طريق النصب والخداع ويشرب بالمحرمات. فنقول لك انتبه لهذا، انت على كل حال مأجور اذا خدعت، انما ما تكررش بقى مرة كمان ولا ايه. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي تصدق بصدقة فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على لص، يعني طلعت الصدقة راحت لمين؟ لواحد حرامي هو ما يعرفش. فقام من نومه حزينا، يعني أنا لما أجي أتصدق وأعمل خير أروح أعمله مع واحد حرامي؟ يعمل إيه؟ قال خلاص أتصدق بأخرى. في اليوم الثاني تصدق بصدقة، فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على زانية، دي واحدة بقى كمان إيه محترفة بتاعت زنا. صاحبنا حزن قال سبحان الله تاني صدقة كده، طيب أتصدق مرة ثالثة، فتصدق. فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على رجل غني، راحت لواحد إيه من الأثرياء. ما في ناس كده يبقى عنده وبرضه ياخد، مش مشكلة، يقول لك البحر يحب الزيادة. سبحان الله، الدنيا حلوة خضرة، نسأل الله السلام. وما سمي المال مالا إلا لأنه يميل بأصحابه عن المنهج. وأنا قلت لكم قديما حتى أسماء العملات القديمة، سبحان الله، كان في الدينار والدرهم، صح؟ وما زال في بعض البلاد في الدينار وفيه الدرهم. قال أهل العلم دينار تتكون من شقين، دين ونار، يا إما دين يا إما نار، لو انحرفت بهذا الذهب لدنيا تهلك. والتاني بقى اسمه إيه؟ درهم، درهم، در من الإضرار من الكسرة، والهم الهموم، يعني كل الدنيا كده، اللي يسلك الدنيا للدنيا ما يخلاش من الأمور. المهم حزن صاحبنا على الصدقة الثالثة فنام وهو زعلان. أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه سمع فيما يرى النائم أنه ينادى عليه، عبدي أما صدقتك على اللص لعلها أن تمنعه عن السرقة، يمكن تكون سببا في الهداية. طيب وأما الصدقة على الزانية فلعلها تكون سببا في توبتها، وأما الصدقة على الغني فلعلها تكون سببا في تشجيعه على الصدقة والجود والعطاء. فقام من نومه فرحا. الشاهد إن حضرتك إذا أنفقت بلا علم بحال من تنفق عليه فأجرك عند ربك لا يضيع. إنما نقول لك بقى يا محمد ما تقعش مرة ثانية، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقس على ذلك بقى في أمور الدنيا والدين، حتى الناس البسطاء عاملينها مثال كده، يقول لك اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. عارفين المثل ده؟ دي صناعة مصرية يا محمد، مش عندكم في الجزائر، انت عندكم عنزة ولو طارت وعندكم الصفرة تربح وعندكم قرعة واربع كيسان. وانتوا في سوريا عندكم ايه؟ ها؟ ما عندكش امثال انت يا محمد، انت مشغول انت. وانت يا عبد ادهم عندكم ايه في المغرب؟ الله، اللي يعض الحنش يخاف من الحبل. اه ده مغربي، ده المثل المغربي، اللي يعض الحنش يخاف من الحبل، الحنش يعني الثعبان، يخاف من الحبل هو شكل الثعبان. اه وانا بقول لك اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، يعني جه يشرب شوف لسعته تلاقيه بعد كده يخاف، لو جات له حتى زبادي اليوجورت يا محمد يخاف برضه ينفخ فيها لانه اتقرص مره، فاللي اتقرص مره يخاف يتقرص تاني. فده مفهوم حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فنعلم ولادنا الحكم الجميلة دي، يتكلموا بها نشرا للسنة والفهم السديد. قال المصنف أيضا: وقوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. حديث حسن، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، حكمة جميلة جدا فيها سلامة للأمة ورفع للحرج، فيها استقامة على المنهج. لما نجد أي فرقة بين المسلمين نستخدم هذه الحكمة النبوية: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ونسعى جاهدين في ترميم البناء من أي خلل من أي آفة. لازم نحرص على وحدة الصف المسلم وعلى جمع كلمة المسلمين وفق الحق، لأن الاجتماع لا يسمى اجتماعا إلا إن كان وفق الحق. ما فيش أبدا اجتماع على باطل يا إخوة، أبدا ما يبقاش اجتماع. ما ينفعش نجمع بين أهل التوحيد والاستقامة مع أهل الشرك والعناد، أبدا ما ينفعش اجتماعين، ما ينفعش. ولا مع أهل السنة والاستقامة مع أهل البدعة والانحراف، ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده رحم الله العلامة الألباني عندما قال: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يبقى لما نيجي نجتمع نجتمع على الحق، على المنهج السديد المستقيم. فالجماعة رحمة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تؤدي المشاحنات للأحقاد، للكراهية، لتمزيق الصف، لتسلط الأعداء وضياع المنزلة والهيبة. فلابد أن نجتمع. ويمكن أنتوا حافظين كده، كنا نعلم ولادنا ويعلمونا ونحن صغار قصة الرجل الحكيم الذي شعر بدنو الأجل وعنده مجموعة من الأبناء، فأراد أن يعلمهم وينصح لهم، فجمعهم وأعطى كل واحد من أبنائه عودا من الحطب وقال: اكسره. سهل جدا يكسروا، كسر. جمع الأعواد جميعا وعمل لهم حزمة من الحطب كبيرة وقال لكل واحد يكسر. طبعا صعب جدا يكسر، عجزوا عن كسره. فقال هذه الحكمة: لما العود كان وحده من السهل يكسر، لما اجتمع مع إخواته عجزتم عن كسره. ليه؟ لأن الجماعة قوة. طبعا دلوقتي بقى صاحبنا في الوقت المعاصر حب يعمل كده، وبيتقال هذه وصف حال، فعنده 5 من الأبناء فيهم واحد ما شاء الله عليه مصارع، يجيب له العود يروح مكسره، جمع له الحزمة وقال له اكسر، راح مسكها وراح مكسرها. فقال لولاده، ما اتكسف الراجل، قال لولاده: طول ما الجحش ده معاكم انا ما اخافش عليكم. طبعا عايزين نوصل لهدف ان الاتحاد قوة والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فنعلم ولادنا ازاي يستخدموا تلك الحكم النبوية في حياتهم. ايضا يقول المصنف: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لما نجد خللا ننصح ونؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر بضوابط الشرع، ونقول: الدين النصيحة. فنعلم ولادنا يحفظوا ده، مع ان النصيحة اصبحت عزيزة، والناصح في زماننا قل اصدقائه، لكن لابد منها، انها واجبة. لابد ان تنصح بأدب النصيحة، وتكون نصيحة بينك وبين المنصوح له، ولا تفضح ولا تكون في ملأ. وإن اضطررت أن تكون النصيحة في ملأ لا تذكر الأسماء، ولكن تقول: ما بال أقوام يفعلون ويفعلون. وعند الاضطرار لابد من ذكر الاسم إن كان مبتدعا يدعو للبدع ولم ينتصح، فلابد من ذكر اسمه والتحذير منه ليحذر الناس شرهم. فنعلم ولادنا استخدموا تلك الحكم النبوية، الدين النصيحة. أيضا قال المصنف: وقوله صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا دي سهلة جدا محفوظة، حديث إن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنعلم ولادنا أن الخير له ثبات وله أثر نافع في الدنيا وفي الآخرة، بينما الشر مقطوع زاهق ولا أصول له ولا يعود إلا بالشر. نعلم ولادنا أن الخير منوط بالفقه في الدين وتعلم الأحكام، ويستخدموا هذه الحكم النبوية. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. أيوة، حب الولد قد يدفع إلى البخل. تيجي تتصدق العيال مش هتتصدق. مجبنة يعلم الجب، لو في جهاد وعندي أولاد الأولاد طيب مجبنة. مجهلة بسبب حب الولد ممكن تقصر في طلب العلم وتحصيل العلم. ومحزنة دايما يحزنك من قلقك عليه وخوفك الزايد عليه. فالنبي قال الكلام ده عشان يعلمنا الانضباط ويعلمنا الاعتدال ويعلمنا العمل للآخرة. اوعى يكون أولادك، يكون أولادك أو الزوجة سببا في البخل، سببا في البعد عن الدين. ودي مشكلة، كثيرات من الزوجات قد تكون سببا في إبعاد الزوج عن الطاعة والمنهج، ودي آفة. إذا راح المسجد تتضايق، إذا حضر درس علم تغضب، أنت على طول في المسجد ما عايزاه يروح المركز، ويمكن لو راح المركز ما تزعلش، إنما يجي للطاعة تبقى مصيبة. أنت على طول قاعد لنا في المسجد، أيوة قاعد في المسجد بخدم دين ربنا عز وجل، هو أنا قصرت معاكي في حاجة؟ قصرت في الحقوق في الواجبات؟ سكنك موجود، أكلك موجود، شربك موجود، لبسك موجود، معاكي في ليل ونهار، قاعد معاكي بتكلم معاكي بسمع منك، إيه مش هعمل للآخرة ولا إيه؟ هفضل جنبك ولا إيه؟ مش في دين وفي آخرة وفي جنة وفي إيه المشكلة دي؟ فدي مصيبة. وده مفهوم قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. أهي دي العداوة؟ إنها تكون سببا في بعدك عن ربك وتقصيرك في العبادات والطاعات، سواء الزوجة أو الولد تبقى عداء. فنخلي بالنا، المفترض الزوجة الصالحة تعين زوجها على فعل الخير، إن تصدق تشجعه مش تبخله وتمنعه من الخير. طب وإحنا وعيالك ويا مستكتر الزمن أكتر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا امرأة اتق الله، ده ربنا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، وقال في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والنفقة اللي بينفقها الزوج بتعود عليك أنت بالخير والعطاء، بتعود على بيتك بالبركة، بتعود على أولادك بالصلاح. فاوعي تبخليه واوعي تمنعيه من الخير، بل شجعيه على عمل البر وعلى عمل الخير، شجعيه على طلب العلم، شجعيه على كثرة العبادة والطاعة وفعل الخير، شجعيه على كل عمل طيب عشان تكوني نعمة الزوجة. نعلم ولادنا أيضا من الحكم النبوية قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. ودايما الكبير صاحب المنهج حتى وإن كان صغير سن، أو صاحب الشيبة المستقيم على أمر الله عليكم السلام. دايما البركة مع الكبار، يتعلم من خبراتهم ومن حكمتهم ومن استقامتهم. فنعلم ولادنا، نعلم ولادنا أيضا من الحكم النبوية قول النبي عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر. وتركها كفر. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والجماعة بركة والفرقة عذاب، الحديث. نعودهم على شكر النعم والتحدث بها. ومعنى التحدث مش إظهارها للناس عشان تاخد عين، اعترف بالقلب وتثني على ربك باللسان وتستخدم النعمة في طاعة الله عز وجل. لأن بعض الناس بيفهم الشكر فهم خاطئ، كل شوية يصور المأكولات والمطعمات يحطها على الفيسبوك، وفي ناس لا يجدون قوت يومهم، وانت ما شاء الله منزل الدجاج واللحوم والمحمر والمشمر والملفوف والمفكوك. اتق الله، اتق الله. وبعدين تيجي تعيط لي تقول لي يا شيخ انا شكلي علي حاجة، لازم يكون عليك حاجة. في عيون لا ترحم، تتخبط عين مع السلام، ويصور ولاده ويحطهم على الفيسبوك ويصور زوجته. يا راجل اتق الله، عيب عليك، عيب عليك. وخروجاته وفسحاته حاجة غريبة جدا. يا أخي اكتم، اكتم هذه الناس. ربما أنت عندك أولاد في غيرك حرم من نعمة الولد، وأنت تحط لي على الفيسبوك الأولاد كلهم، هينظر لما يخبط الولد عين بقى تيجي تبكي لنا، ولا يخبط البنت عين تيجي تبكي لنا. طب خلاص، مش معنى شكر نعمة أنك تظهرها. التحديث بالنعمة معناه ايه؟ معناه ان انت تستخدم النعمة في طاعة الله، مش انك توريها للناس ابدا، بل بالعكس، ده الكتمان مطلوب في كثير من الامور حتى لا تعان او تحسد او الى اخره من الافات، نسأل الله السلام. فنعلم اولادنا كيف شكر النعم. يقول المصنف: وغير هذا كثير، وقد ألف في ذلك عدة كتب. يعني في الباب ده كتب مؤلفة، مثل كتاب الشهاب من الأمثال والمواعظ والآداب للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر علي القضاع المصري. طبعا هذا الكتاب في بعض الأمور الضعيفة تحتاج إلى تدقيق وتحقيق ورجوع للعلماء. في عندنا كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، المقام يضيق حتى لا نأخذ الوقت كاملا في مسألتنا الأولى، ونترك فرصة للسائلين وللسائلات وللمستفسرين والمستفسرات، فأكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا نأخذ أولا ما يرد من أسئلة واستفسارات عبر البث، ثم ننتقل لأسئلة الحضور إن شاء الله. حبيبنا الغالي الشيخ سعيد بن هكو بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ أحسن الله إليكم، آمين، ولك بمثل حبيب الغالي. هل حقا خفيت بعض الأحاديث الصحيحة عن بعض أهل العلم والمحدثين من القرون الماضية؟ مسألة مهمة وفيها رفع للملام عن الأئمة الأعلام، كما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته الصغيرة الحجم العظيمة المبنى والمعنى، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفيها بيان الأعذار التي أدت إلى اختلافهم، وكان من بينها هذا الباب، أن بعض الفقهاء تكلم في بعض المسائل ولم يصله النص، فاجتهد الرأي وقال ما قال، وتبين النص لغيره فرد قول الفقيه لأنه خالف النص. والفقيه في حد ذاته رفع الملام عن نفسه بقوله أنه إذا خالف قوله قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. لذلك أضرب لك مثلا شيخنا الحبيب الشيخ سعيد أن هذا حدث مع الصحابة مش مع من جاء من بعدهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لم تصله بعض أحاديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك مثلا أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قدم من بلاد البحرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتوجه إلى بيت عمر وطرق باب عمر وقال في المرة الأولى أبو موسى للكنية، فكنيته أبو موسى، فلم يفتح عمر، فكرر الطرق على الباب للمرة الثانية، وفي المرة الثانية قال عبد الله ابن قيس لاسمه، وعمر لم يفتح له، فكرر الطرق ثلاثا، وفي الثالثة قال الأشعري للقب، يعني جاب الكنية والاسم واللقب، فلم يفتح له، فماذا يصنع؟ انصرف. فلما انصرف كان عمر قد فتح، فرأى أبا موسى الأشعري قد انصرف فاستوقف، أبا موسى ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال فلما انصرفت؟ قال لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لك وإلا انصرفت، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عمر ماذا تقول يا أبا موسى؟ أقال النبي هذا؟ قال قال النبي هذا. قال إن لم تأتني بمن يشهد لك أن النبي قال لأوجعنك ضرب. أبو موسى طبعا عمر توعده، خرج منطلقا من عند عمر في طرقات المدينة، مر على نفر من الأنصار فوجدوه متغير الحال فسألوه، قال توعدني عمر. قال ولما؟ قال في حديث الاستئذان ثلاثة وطلب مني من يشهد، قالوا يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد أي الخدري. فذهب معه إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. فقال عمر رضي الله عن عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، يعني التجارة شغلتني فما سمعتش الحديث ده عندما حدث به النبي. كذلك الفقهاء وكذلك أهل الحديث والأثر، كثير من النصوص لم تصلهم، بل بعضهم عمل بأحاديث ضعيفة معتقدا صحتها، كمسألة القنوت في صلاة الصبح فقط عند الشافعية، يعني الدعاء بعد الرفع من الركوع في الثانية في صلاة الصبح، القنوت يعني الدعاء. الشافعي عنده القنوت واجب من واجبات الصلاة في الفجر فقط، واستند لحديث ما زال النبي يقنط في الصبح حتى مات، وكان يعتقد صحته، وتبين أن الحديث ضعيف لا يثبت، فيه جعفر الرازي، إذن لا يؤخذ منه حكم شرعي. طب الشافعي ماذا قال؟ قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى إذا نردد عن الشافعي، ليه؟ لأن الحديث الذي استدل به تبين ضعفه، وقس على ذلك بقى. فكثير من الفقهاء المحدثين ربما لم تصلهم بعض النصوص فاجتهدوا الرأي، وفي هذا التماس للأعذار للعلماء والأئمة، والله أعلى وأعلم. يقول الشيخ سعيد أيضا ربنا يحفظه وبارك فيه، فضلت الشيخ وفقكم الله، اللهم أمين، ما المقصود من حف الشارب؟ هل الحلق بالكلية أم الأخذ منه فقط؟ بوركت في السؤال. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، لأنه قد وردت ألفاظ متعددة في هذا الباب، منها جز الشوارب وأرخ اللحى، منها حف الشوارب، فالخلاف من اللفظات، من أخذ برواية الجز أهل الحلق تماما، ومن أخذ برواية الحف التخفيف، وكان عمر يخفف مع فتل شاربه، يعني يتمسك كده يعني يخفف فقط. الإمام مالك أخذ بالحف، واعتبر من يجوز يشيله خالص أنه ارتكب مثلة، يعني كره ذلك تكريها شديد، لكن الأمر واسع، فمن جزه فلا بأس ولا حرج، ومن خفه خففه يعني كده فهذا هو وفق رواية الخف الحف، فهذا جائز وهذا جائز والأمر واسع، لكن لا يترك شاربه يأكل معه. خلاص كده، إن في بعض العادات في بلادنا للأسف إن بيعتبروا الشارب مناط كرامة، وتلاقي بعض الناس يربي شاربه ويتشبه بالمجوس ويبرمه كمان، ويقول لك على شنابه يوقف صقرين. ده بعض الناس كمان بينفق كل ماله على تربية الشارب ده، ويدخلوا بيه مسابقات، واحد الشارب بتاعه مترين أو ثلاثة، تخيل، يقول لك ده أنفق عليه ملايين، ده لو كان رب الولد كان أفضل له من تربية الشنب، ابتدع وأنفق المال في البدع. فنقول له ابعد عن هذا كله، ولا تجعل شاربك يأكل معك أو يشرب معك، فتحفه وتخففه. والله أعلى وأعلم. أبو يونس يقول: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، ما دام الأمر كذلك فنكتفي بهذا القدر مع هذا البث، وإن شاء الله عقب صلاة المغرب عندنا جلسة القرآن إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.